بعض المساجد تجدها منارة إشعاع. ما السبب؟ لأن الله قيض لذلك الحي رجلا أو رجالا ينشطون ويجدون في نفع جيرانهم. كذلك من مجالات الدعوة ذكرت قبل قليل المجلات وشرها وكيف زاد عددها وزاد شرها في الآونة الأخيرة، ومن هذا الشر الذي فيها أركان التعارف. ومن المؤسف والمؤلم أنك تجد ناس من أبناء هذا البلد، بل أقول من بنات هذا البلد، نعم من بنات هذا البلد، يرسلن أسماءهن وعناوينهن وأحيانا صورهن في أركان التعارف، وهذه ظاهرة وبادرة خطيرة. فبعض الجهات الخيرية تقوم بمراسلة هؤلاء، تقوم بمراسلتهم في الداخل أو في الخارج، فالجهد أكبر منا أو يحتاج إلى من يساعدهم ويسندهم. فمن مجالة الخير أن تساهل مع بعض الجهات الخيرية في مراسلة هؤلاء وإرسال الكتب النافعة والأشرطة. ولله الحمد الشكر من خلال التجارب البسيطة التي وجدت مع هؤلاء وجدت ثمرات طيبة. وقبل 3 أيام تحديدا يوم السبت رأيت مع أحد الإخوان أو علمت طريقة عنده أسلوب في المراسلة، يراسل بعض أبناء العالم الإسلامي، يرسل لهم بعض الكتب ويطرح عليها أسئلة ويستقبل إجابتها ويصححها، ثم يرسل كتابا آخر وهكذا. رأيتها عنده، وسبحان الله كنت ناوي أن آتي بنماذج من هذه الأسئلة لكن نسيتها، وإلا كنت قد كانت قريبة مني. وعنده قرابة 100 رجل يراسلهم في مصر وليبيا والجزائر وإندونيسيا والمغرب والبحرين وأقطار متعددة من دول العالم. رجل مثلنا، هذه نقول انه جاء عنا بعلمه او مثلنا، وعنده من المشاغل ما ليس عند كثير منا، لكن سبحان الله العظيم احد يوفق للخير وتفتح لها الابواب. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي قرأناه، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، يعني كان في بيته وتلاميذه في افريقيا واسيا وفي الشرق وفي الغرب يستفيدون ويتعلمون، وثق بأنهم سينشرون هذا في الغالب إلى من حولهم رسالة وصلت إليهم من السعودية من سيحتفون بها. يقول أول ما يرسل لهم كتاب الأصول 3 يطرح عليها أسئلة على الكتاب أو على جزء منه، ثم يرسل، ثم تأتيه الأجوبة، ثم يرسل أسئلة على الجزء الثاني، ثم بعد ذلك إذا كانت الإجابة صحيحة وجيدة أرسل له كتاب التوثيق، يرسل له أسئلة على الأبواب، الباب الأول إلى باب رقم 7 وهكذا. إذا أنهى كتاب التوثيق أرسل له كتابا آخر. 100 رجل رأيت أسماءهم ورأيت نماذج من إجاباتهم. فأبواب الخير كثيرة، وأنا حينما أستعرض هذه المجالات من قبيل التنبيه، وإلا المجالات كثيرة ولله الحمد، والشأن أن تهتم بأن تنفع نفسك، ولا تكون كمن يتفرج على غيره وهو قد حرم نفسه. ومن هذه المجالات أيضا تتبع منكرات الصحف ومغاسلة الجهات المعنية بها، والجهة الرسمية المعنية بها هي الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هي الجهة المعنية في تتبع هذه المنكرات، منكرات الصحف وغيرها. فحينما تطلع على منكر في صحيفة محلية أو خارجية فإنك تتصل بالرئاسة إدارة التوعية أو تتصل بأقرب مركز، ترسل لهم هذا المنكر سواء كان مقالا فيه محذور من المحاذير الشرعية أو صورة أو نحو ذلك. مما يدخل في هذه الرسيجة كواخد الحق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه فريضة من أعظم فرائض الدين وقاعدة من أعظم قواعده. يقول الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. المعروف ما تعريفه؟ هو الخير الذي يوافق الفطرة وعرف في الشرع حسنه. المعروف والخير الذي يوافق الفطرة وعرف في الشرع حسنه، والمنكر هو الشر الذي ينافي الفطرة وعرف في الشرع قبحه. وقد نفي الإيمان عمن لم يقم به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلق من بعدهم خلوق يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وفي الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والآيات الواردة في الأمر بالمعروف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أكثر من الآيات الواردة في الصيام، وأكثر من الآيات الواردة في الحج، مع أنهما ركنان. وللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فوائد الشيء العظيم جدا، منها نصر الله للقائمين به. يقول الله عز وجل: ولا ينصرن الله من ينصره، ويقول: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ومن قام به الذين يقومون به فهم المفلحون، الذين فازوا بالمطلوب ونجوا من المرهوب. يقول الله تعالى: وأولئك هم المفلحون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ومن ثمرات القيام به حفظ الأعراض وسلامة المجتمع من الهلاك، كما قال يقول الله عز وجل: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فما دام الناس ساعين في الإصلاح فمهما كثر فمهما فإن الله سبحانه وتعالى سيحفظهم، فإن الله سيحفظهم وينجيهم من الإهلاك. أما إذا هلكوا الإصلاح فإن الهلاك فإنهم يهلكون، ولو كان فيهم الناس صالحون في ذواتهم، كما سألت زينب رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. وهذا هو الذي ينبغي أن يكون همك، أن يكون همك يا أيها المسلم. كثرة المنكرات ليست بيدك، لكن بيدك أن تسعى في الإصلاح، في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن الله سبحانه وتعالى ضمن عدم الإهلاك ما دام الناس مصلحين. ومن نتائج تركه والإسلام به حلول اللعنة عياذا بالله، كما قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ومن نتائج تركه قسوة القلب. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هال اتق الله ودع ما تسمع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد، فلا يمنعه ذلك أن يكون أسيله وشريده وقعيده. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض. قال في عون المعبود: ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، أي سود الله قلب من لم يعصي بشؤم من عصى، فصارت قلوب جميعهم قاسية بعيدة عن قبول الحق والخير أو الرحمة بسبب المعاصي ومخالطة بعضهم بعضا. ومن نتائج تركه رد الدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف
ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم وقوله صلى الله عليه وسلم أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه، هذا العقاب يكون بما يشاءه الله سبحانه وتعالى، قد يكون خلالا في الأمن وخوفا على الأعراض أو انتشار أمراض وأوبياء لم تكن تعرف من قبل أو حصول مجاعات أو تسلط الأشراق أو غيرها. إذن من أعظم ما يحفظ به الأمن وتحفظ به النعمة هو الاستقامة على دين الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا فشت الشرقات وكثر خوف الناس على أموالهم على أعراضهم فتذكر قول الله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وقول الله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وقد يدرك المسلم مكانة الأمر بالمعروف وأهميته ووجوبه لكنه يتهيب ويتردد في القيام به، فمما يعين على القيام به خوف الله وتقديم ذلك على خوف الناس، ومنها الإيمان بالقدر وأن تعلم أن الناس مهما اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، ومنها معرفة حكمه وفضله وحكم من ترك، ومنها تعلم العلم ليقدم على بصيره أو يقدم على بصيره. ما معنى تغيير المنكر بالقلب فمن لم يستطع فبقلبه؟ هذه مسألة يخطئ فيها كثير من الناس وهي خطيرة غاية في الخطورة. معنى تغيير المنكر بالقلب يشمل أمورا، أحدها أن يبغض ذلك المنكر بقلبه وأن يستمر هذا البغض ما دام المنكر باقيا، وأن يفارقه ببدنه إن استطاع، وأن يأخذ العزم على تغييره متى ما تمكن من ذلك. معنى تغيير المنكر بالقلب أن يبغض المنكر بقلبه، والثاني أن يستمر هذا البغض. وهذه النقطة بالذات مهمة وخطيرة. لماذا؟ لأن الذي يحصل كثيرا أن تجد إنسان يرى منكر فيبغضه، ثم مع استمرار إلفه ومشاهدته يزول أو يقل هذا البغض. يعني مثلا على سبيل المثال، يعني هذه أطباق مثلا من استقبال البث، أول ما رآها جهل منها وأنكرها وكرهها وغضب، ثم بعد ذلك قل هذا البغض، ثم حتى أصبح كأنه يرى شيئا عاديا. وهذا أقول غاية في الخطورة. إذا كنت ترى البيوت التي تجاهر بالربا تبارز الله في الحرب وتراها كأنها من سائر المرافق، حينما ترى الأماكن التي يباع فيها الغناء وكأنها من سائر المحال التجارية، هذا نسأل الله العافية ورد فيه الوعيد الشديد، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. إذا تغيير المنكر بالقلب ببغضه واستمرار هذا البغض ومفارقة المنكر أن تفارقه بقدمك إن استطعت، والرابع أن تعقد العزم على تغييره متى ما تمكنت من ذلك. هذه الركيزة الثالثة التواصي بالحق تشمل الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله. الركيزة الرابعة التواصي بالصبر. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، ويقول واصبر وما صبرك إلا بالله، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد خيرا وأوسع من الصبر. انظر، ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. يعني إنسان أعطي مثلا مال، إنسان أعطي ذكاء، إنسان أعطي قوة حفظ، إنسان أعطي مثلا علما، إنسان أعطي كذا، إنسان أعطي كذا، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه. ويقول الإمام أحمد رحمه الله ذكر الصبر في القرآن في 90 موضعا. والصبر منزلة من الإيمان، منزلة الرأس من الجسد. هذه هي أسباب نجاة العبد من الكفر بالقيام بها ينجو من الكفر، وبتكميلها تكمل شخصيته. وذكرنا بداية هذا الحديث في أول درس، وأن مما يميز من الدروس المستفادة من سيرة أبي بكر رضي الله عنه تكامل شخصيته، فقلنا من أسباب تكميل الشخصية القيام بهذه الجوانب، ويجب الموازنة بينها بين هذه الجوانب، فلا يقصر في أمر أو يبالغ في أمر. والميزان كيف الموازنة بينها؟ الميزان هو ما جاءت به الشريعة. ثم إنه من قصر في جانب ظهر أثر ذلك في باقي الجوانب الثلاثة الأخرى. فمثلا من قصر في طلب العلم أثر ذلك في عبادته، فقد يتعبد الله بالبدعة، وأثر في دعوته وأمره ونهيه، فقد يدعو إلى الله على غير بصيرة، وقد يأمر في موطن لا يحسن فيها الأمر، وقد ينكر في موضع لا يحسن فيها الإنكار. أيضا مثال آخر، إذا قصر في عمل الطاعات أثر ذلك في طلبه للعلم فلم يستفد من علمه، ولم يظهر عليه أثر العلم من خشية الله وإجلاله ومحبته ونصحه لعباده ونحو ذلك، وربما كان ذلك سببا في نسيانه، لأن من عمل بما علم أورثه الله علما ما لم يعلم. وأثر تقصيره في الطاعات، أثر في دعوته وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر في أن ينحرف مقصده، فبدل أن يدعو إلى الله كما قال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، يدعو لمصلحة شخصية أو هوى نفسي، أو ينقطع ويترك نفسه من الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك الله سبحانه وتعالى أوصى نبيه يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إذن من قصر في جانب من هذه الجوانب الأربعة، الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، ظهر أثر ذلك التقصير في الجوانب الأخرى. فمن قصر في التواصي بالحق أثر ذلك في علمه، فكان سبب لنقص بركته، يعني إنسان يتعلم لكنه لا يدعو إلى الله ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، ذلك يكون سبب في نقص بركة علمه وقلة استفادته هو واستفادة الناس منه. وإذا قصر لأن ينقطع ولا يستمر، أو تراه يلتمس طريق يراه أخطر وأقصر لتحقيق مقاصده فيقع في البدعة، يعني إذا قصر في التواصي بالصبر تجده يستطول الطريق في دعوة الناس وإنكار المنكر والأمر المعروف، فتجده يجنح إلى أسلوب وطريق يرى أنه أكثر لتحقيق مقصده فيقع في البدعة، أو أنه ينقطع ويترك. من أسباب الإخلال بالتوازن، يعني بعض الناس تجده يفرق في جانب أو يفرق في آخر، أولا التوازن يحقق بالميزان الشرعي، ثم إن سبب الإخلال بالتوازن أحد أمرين، الجهل أو الهوى. الجهل ما أثره؟ قد تجد إنسان بضاعته من العلم يعرف مثلا نصوص بفضل مثلا الدعوة إلى الله، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لي الله بفرج واحدا خير لك من حمر النعم، وغاب عن علمه النصوص بفضل طلب العلم بفضل الأعمال الصالحة في كذا، فتجده انهمس في هذا الأمر وبالغ فيه وقصر في طلب العلم، قصر في الأعمال الصالحة. إذن من أسباب الإخلال بالتوازن هو الجهل، ومن أسباب الإخلال السبب الآخر الهوى، كأن تميل نفسه وتشتهي شيئا فينساق إليه اتباعا شهوة في نفسه واستثقالا لما سواه، تميل نفسه وتشتهي شيئا يعني يشتهي، يعني هوى في نفسه مثلا أن يعني مثلا يقبل على العلم، او مثلا ينقطع عن العباده، او مثلا يتصدى للامر بالمعروف والنهي عن المنكر. لم يفعل هذا امتثالا لامر الله، لكنه يجد هوى في نفسه وشهوه في نفسه ورغبه في نفسه فيفعله انشياقا وراء هذا الهوى، فتجد يقبل على هذا الامر وينهمك فيه ويقصر في باقي الواجبات التي أوجبها الله عليه. ومن أقبل على أمر وتوافر عليه وتخصص فيه لم يرجو أن ذلك أحب إلى الله، وأنه يتعبد الله بهذا الأمر أكثر من تعبده بغيره من الأعمال، فهذا لا حرج، فهذا هو المسلم إذا تحدى للأمر واجتهد فيه لأنه يرى أن هذا أحب إلى الله سبحانه وتعالى. يعني الآن المجالات الأعمال التي أمرت بها كثيرا، لكن هذا الأمر أرى أنه هو أحب الأعمال إلى الله أنني أعمله، فعلت ذلك لهذا السبب، لأنني أرى أن هذا أحب الأعمال إلى الله أن أعمله، فهذا هو التعبد لله سبحانه وتعالى. لكن من انساق وراء أمر لمجرد أن نفسه تهوى وتشتهي ذلك ولو كان غيره من الأعمال أحب إلى الله، فهذا نقص في عبوديته لله. وهنا ذكر ابن القيم رحمه الله أحوال الناس في تحديد أحوال الناس في تعبدهم لله، ذكر في مجالس السالكين صفحة 85 قال: ثم أهل في المجلد الأول، ثم أهل مقام إياك نعبد لهم في أفضل العبادات وأنفعها وأحقها بالإيثار والتخصص أربع طرق. الصنف الأول عندهم أنفع العبادة أفضل وأشقها على النفوس وأصعبها. الصنف الثاني قالوا أفضل العبادات التجرد والجهد في الدنيا. الصنف الثالث أقرأ باختصار ولا الموضوع مبسوط ومطول. الصنف الثالث رأوا أن أنفع العبادات وأفضلها ما كان فيه نفع متعدد، ما كان فيه نفع متعدد للناس، الاشتغال بمصالح الناس وقضاء حوائجهم ومساعدتهم بالمال والجاه والنفع. الصنف الرابع قالوا إن أفضل العبادة العمل على مرات الرب في كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته، العمل على مرات الرب في كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته. فأفضل العبادات في وقت الجهاد الجهاد وإن ترتب على ترك الأوراد، وأفضل العبادات وقت حضور الضيف مثلا القيام بحقه والاشتغال به عن الورد المستحب وهكذا. قال: وهؤلاء هم أهل التعبد المطلق، والأصناف قبلهم أهل التعبد المقيد. إذن احذر أن يخالف حبه، أن يخالف طلبك العلم أو عملك الصالحات أو دعوتك إلى الله وأمرك ونهيك هوى. ولعل علامة تحقيق العبودية في ذلك أن تتتبع مرضات الله وتبحث عن الأحب الأرض لله عز وجل، فحيث وجدته تفعله. وتحديد الأحب والأرض من الأعمال هو وفق أدلة الشرع وقواعده، فهذا علامة، من كان كذلك فهو علامة على تحقيقه العبودية. أما من يثبت على عمل لا يجوز أحد عنه مهما كانت الأحوال فهذا ينقص في عبوديته. فمثلا لو كنت ذاهب إلى حلقة علم أو غادي إلى الجمعة ترجو أن تكون ممن غدا إلى الجمعة في الساعة الأولى والملائكة على أبواب المساجد يكتبون الأول فالأول، فرأيت منكرا ولم ترى من ينكره، إذن الآن تعين في حقك. فإذا قمت وأنكرته ولو تأخرت عن حلقة العلم أو عن التبكير إلى المسجد فقد تعبدت الله سبحانه وتعالى، لأن التبكير إلى المسجد مستحب ومتأكد الاستحباب، لكن الآن صار إنكار المنكر صار واجبا. فإذا قدم الواجب، إذا قدم المستحب على الواجب فهذا لا شك أنه قد أخطأ وقصر، فأوفي من قبل جهله أو من قبل هوى في نفسه. مثال آخر، أعددت نفقة، الآن نحن في شهر شهر، أعددت نفقة، بدأت جمع نفقة من الآن حتى تعتمع في رمضان، فاحتاج المسلمون حاجة ماسة إلى المال، وقد أديت العمرة الواجبة، فهل تصمم وتظل على عزم لعمره، أو أنك تقول الآن المسلم بحاجة الناس ونفع هذا المال المتعدي والعمرة ولله الحمد قد أديت الواجب، فأرجو الأحب إلى نفسي أن أستمر على عزمي على العمرة مع أصحابي، لأننا متواعدون أن نعزم في شهر كذا، لكن الأحب إلى الله سبحانه وتعالى أرجو أنه أن ينفق هذا المال. فهنا يظهر تكميل العبودية أو نقصها. كذلك إذا كنت متصديا مثلا قائما بالتعليم، قائما بالتعليم ووجد أن القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر القائمين فيه قليل والحاجة إليه ماسة، والتعليم فيه خير كثير وهو الأصل. التعليم في ذاته أهم من الأمر بالمعروف في ذاته، يعني أقصد من ذلك أن التعليم هو البناء، والأمر بالمعروف هو بمثابة يعني المحافظة والصيانة ويحفظ على الناس دينهم من غير تقليل من أحدهما. لكنك رأيت أن التعليم إذا ذهبت أمس يحل غيرك محلك. أما القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومشاركة القائمين به، فمن ينفرد لهذا فهم قليل. فذهبت إليه لهذا السبب، ذهبت إليه لهذا السبب، فهذا علامة على تكميل العبودية. كذلك من أمثلته أنا فقدت صاحب إخوان لك تفيدهم وتربيهم وتوجههم، فاحتوج إليك أن ترابط في حلقة في نفسك تعلم كتاب الله وتربي الناس عليه، ومكت الحاجة إلى ذلك، فهل ترفض وتستمر فيما كنت فيه من ملازمة إخوانك والذهاب والمجيء معهم تعودا وإنسا لما درجت عليه، أو استحلاء له واستهاء، أو تفكر وتنظر وتعرض الأمر على النصوص والقواعد الشرعية وتسأل أهل العلم، فالذي يظهر لك أنه أفضل تعمل به أيهما تفعل. مثال آخر، تعيش إلى وليا أو اجتماع أو جلسة سميها ما تشاء، فما الذي يحركك أنك توافق أو تعتذر؟ ما الذي يحركك تقول من يريد فلان والذي ننبسط في مجلسنا هذا، أو أنك تنظر هل الأفضل والأحب إلى الله سبحانه وتعالى أنني أستجيب أم لا؟ فإذا كان يترتب على ذلك نيل علم نافع أو تألف قلب أحد إخوانك أو نحو ذلك فتستجيب، وإن كان تخالف هوى نفسك، وإن كان يترتب عليه معصية أو فوات خير أنفع من ذلك فإنك تعتذر. ومن ما يدخل في هذا القبيل الاعتماد في رمضان في الوقت الذي ترجو أن تؤدي عمرته وقلبك منشرح ما مقبل على العبادة، متى تأتي العمرة؟ تريد أن تعتمر في رمضان، متى تعتمر؟ في الثلث الأول، في العشر الأول أو العشر الأوسط أو العشر الأخير؟ هل تقول العشر الأواخر أفضل؟ إذا على أي حال اعتماد فيه أفضل، قد يكون انشراح حضرك وإقبالك على الطاعة في العشر الأوسط أو العشر الأول أفضل، ويكون في حقك أفضل من أن تعتمر في العشر الأواخر. كذلك طلب العلم، بعض الناس يجهد في دراسة بعض الكتب أو حلق أو حضور بعض الحلق، لماذا؟ لأن هذا علم يعني الاختصار، فينتقل مباشرة إلى كبار مسائل العلم، مع أن غيرها أنفع له هو، لكنه يرى أن هذا يرفع يعني مكانته إذا لازم تلك الحلقة، مع أن حاجته وانتفاعه من غيرها أكثر. بنوا يحقق التوازن في العلم والتقوى، في العلم والتقوى، في العلم والتقوى. العلم يعصمك من الجهل، وبالتقوى والتقوى تعصمك من الهوى. وقد ورد الجمع بينهما في آيات كثيرة، مثل قول الله تعالى ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، وقوله وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، وقوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وقوله ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. أختم بقول الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، العصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كما أختم بما افتتحت به ذكرت في بداية في أول هذه الحلقة أن كان هناك العنوان المتفق عليه غير العنوان المعلن عنه في الإعلانات، ولذلك الحديث المضمون هذا الدرس في أيام الخمسة قد لا يطابق العنوان، وذلك ما ذكرت لكم أنه كان الاتفاق على عنوان وذكر سهوا عنوان آخر، فأثرت أن يبقى العنوان على مسماه وأن يبقى الحديث على ما اتفق عليه، وفي كل خير وفي كل فائدة. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا، ربنا اجدنا علما.
وإخوانكم في تسجيلات طيبة الإسلامية بالرياض يتمنون لكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا.